أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة 14. قال الماتن: يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف، بياخد عليها مثلا، جاي من ملي من عم ناهر وطالع ووقفت معه وعربشت بالطريق، وقفت، يجوز له ضربها إذا وقفت. قديش بيضربها؟ على المتعارف، نقزة من هون كذا، شو ضربة بيعطيها، شو اسمه. أما إنه لأ، أو يكبحها باللجام، يعني بشد فري أو نحو ذلك على المتعارف، كله ضمن المتعارف. إلا مع منع المالك من ذلك، أو كونه كون المالك معها مع الدابة، يعني هو الذي يسوسها ويسوقها في البحر، وكان المتعارف سوقه هو ساعتها. هيدا اللي شو خاصه يجي مثلا، قام وله طريقة، فهم انه عم يسوق الدابة، عم يشدها، وقفت عم يشدها، قام هديك قال عم يساعده وبلش فيها، ما بيجوزلهش، لا يجوز له ذلك، ويكون آثم. مش لأنه أذاها ولا مش هذه المسألة، إنه عم يتصرف في مال الغير بلا إذنه حتى هالمقدار. واضح؟ وكان طيب، ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه تعدى وصار في تأتلاف في أكمال، بل حتى تلف، ضمن نقصها أو تلفها. أما في صورة الجواز، يعني لو كان مأذونا بالضرب، ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال، بل الأقوى العدم لأنه مأذون فيه، بل الأقوى العدم لأنه مأذون فيه فيه. هذه المسألة 14. وهذه المسألة البحث فيها في بقرة، أولا في جواز الضرب وعدم جواز الضرب في الأرض، والمطلب الثاني في مسألة الضمان وعدم الضمان، سواء ضمان التلف أو ضمان الإتلاف في الأرض. أما المطلب الأول فهنا يوجد لدينا شروط ثلاثة، إذا ما توفرت هذه الشروط الثلاثة جاز للمستأجر أن يضرب تلك الدابة، وضربا متعارفا، مش الضرب الذي يكون فيه انتقام في البحر. الشرط الأول أن يكون استيفاء المستأجر للمنفعة من العين من الدابة متوقف على شو؟ على ضرب. استأجر ضرب بده يطلع على النهر يملي مي ويجي، والأجرة هذيك اللي بيأجرها على الصيعة والنصيعة والإلى آخره، بده الطريق ذهابا وإيابا، خلينا نفترض شو هي ساعتها، واضح؟ وكل ما بيزيد رح تزيد شو هي الأجرة في قلبه. فأخذ ملا هالشيء اسمه وطالع فيها بهالطلعات كذا كذا، ما كنش تقلع معه هالدابة في قلبه. هنا لا شك ولا إشكال في الجن سوف يتوقف استيفاء المنفعة، وأنه ما تزيدش على الساعات، لأنه كل ساعة خلينا نفترض بألف ليرة، واضح؟ فحتى لا تزيد عليه الساعات، وهو بالشكل المتعارف إذا مشت الدابة، وهو كل شيء مأدي لشربين ماي على النار وإيكلي وإخذ قسطها من الراحة، وما فيش عليها مشكلة، لا مش محمل عليها وزن زائد، وكل ذلك حينئذ لم يكن، بس وقفت بالطريق وما بدهاش تكمل المشوار، ركب لها بريمير، ركب لها جير كذا، ما كنتش تقلع معه، فتوقف استيفاء المنفعة على شو، على الضرر، على مش قوي ببلش بنخسها بكذا إلى آخره، بأماكن من جسمها بحيث إنه بتحركها للوضع. فصار إلى الضرب، والضرب ضرب متعارف، مش الضرب اللي عملية انتقام وإنه يروح للشيء من هو إلى آخره. أيضا الشرط الآخر، الشرط الثاني، أن لا يكون هنالك في ضمن العقد قد اشترط عليه عدم الضرر. هو مدللها، مرفيها، مرفيها، دب فارهة في البين، ف انه انا باجرك اياها بس بشرط انك ما تضرب. اذا شرط عليه ضمن العقد ذلك وهو رضي بذلك الشرط، فبده يعمل حينئذ بمقتضى الشرط، حتى لو توقف استيفاء المنفعة على ضربها، فانه قد شرط في متن العقد انه ما يضربها. اكثر شيء نفس تلك الدابة في البين أو شدها في لجامها، أما إنه لا تصير إلى ضربها، أنا مش إذن لك، مش سمح لك في متن العقد، هو راضي في عقد الإيجار على هذا الأساس. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، أن لا يكون المتعارف، أن يكون صاحب الدابة هو الذي يسوق الدابة. قد يكون المتعارف هلا في صورة أن الركوب هو اللي بده يسوق، في الأغلب في صورة ركوب الدابة هو اللي بده يسوق، في صورة لا حمل شيء مثلا بده يحمل متاع على تلك الدابة، بده يحمل ماي من النهر، يملى ماي من النهر وبده يجي على الضيعة، فاللي بيسوق يمكن يكون شيء اسمه نفس صاحب الدابة. شو بدك انت؟ بس الميت، ما بدك شيء اخر، انا اللي بجيب لك. فرافقه في الطريق لحتى يشوف منين بده يملي، من المكان النظيف من النهر ولا من المكان العكر ومدري شو، كاين معه. هو بالطريق عم بيشدها برفقه وماشي معه، وقفت مثلا هيك شوي لحتى تاخذ نفس، اجى بده يبلش فيها ضرب من المستأجر فيه، مستأجر تلك الدابة. وهون المتعارف انه اللي عم يسوقه هو نفس صاحب الدابة وبرفقه بطريقة بحيث انه يصل للمطلوب، هنا حينئذ هذا الضرب سوف لا يكون، لا لا اشترط في متن العقد هذه الصورة اللي او الشرط الثاني، الشرط الثالث حتى ولو لم يشترط عليه ذلك، المتعارف انه هو اللي يحقق غرضه بوصل النتيجه نفس صاحب الذات، فانت شو دخلك تجي حينئذ شو تضربها في البحث، يكون بمثابه الشرط الارتكاز انك انت ما تمد ايدك عليه. واضح؟ يعني حتى لو عطست ما تقولهاش يرحمكم الله مثلا. واضح؟ بهالمقدار الذي التصرف في مال الغير بلا اثم او مع سبق المنع، اما تصريحا او ارتكازا وضمن فيها، لانه وقت عم يسوق يعني معناته كل ما يرتبط بتحقيق غرضك والوصول الى مقصدك واستيفاء منفعتك من تلك الدابه مربوط فيه. انت شو خاصك تيجي جوا تضرب؟ هذا بدنا نقول. اذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثه، الشرط الاول أن يتوقف استيفاء المنفعة من العين من الدابة على الضرب، الضرب لو كان بالنخس ما بتوصلش للضرب، النخس أخف حينئذ النخس، لو كان إنه مثلا بيعيط عليها كمينة أو بطريقة بشدها مثلا بدنبها بطريقة ما حينئذ تمشي لا تصل النوبة إلى حينئذ هو الضرب، إذا توقف استيفاء المنفعة من تلك العين على الضرر فحينئذ إذا الشرط. وهذا من ظاهر كلام ما واضح كيف يكون الأمر، وقفت مع الضيبة وما بعرفش تتحرك لا بمليح لا بوحش لا بتحريك لا لا ولا إلى آخره، فقام ساعتها توقف استيفاء المنفعة على ضرب الكائن. الشرط الثاني وهو أن لا يكون قد شرط عليه في متن العقد عدم ضرره. الشرط الثالث، أن لا يكون المتعارف أن يسوق هو تلك الدابة، يعني نفس صاحب الدابة. إذا هو يسوق يعني استيفاء المنفعة من تلك العين مربوط فيه أني صاحب الدابة. أنت شو خاصك تجي أنت شو وقفت معي؟ أنا عندي طريقة وسياسة معينة أتبعها مع الدابة بحيث أنه وصلك لاستيفاء منفعتك من دون ما أنت تمد إليها. فشو خاصك تجي أنت شو تضربها؟ يكون تصرف في مال غيري بلا إذنه فيكون غير جائز. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، أن يتوقف وأن لا يكون قد شرعت عليه في متن العقد، وأن لا يكون متعارف أن يسوق نفس صاحب الدابة تلك الدابة. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة جاز للمستأجر ضرب الدابة، لكن مو ضربا عنيفا ومبرحا، إنما ضرب المقدار المتعارف الذي يوصله إلى استيفاء المنفعة من تلك العين فيها. بهالمقدار جاز له الفعل. إذا فقط انتهينا من المطلب الأول وهو مسألة جواز الضرب. هل لو كان صاحب تلك الدابة حينئذ يقعد لا شغل العامل بالبيت، قال خلي اطلع روح معه، بس مين اللي عم يسوقها؟ المستأجر، وليس متعارفا ان يسوق صاحب الدابة، ولم يكن قد شرط عليه في متن العقد ان لا يضربها، وتوقف استيفاء المنفعة من تلك العين على الأصل. هو وجريرة ومشي فيها بالراجعة، وقفت تلك الدابة، صار إلى شو إجا بده يضرب، وتوقف استيفاء المنفعة وتحريكها نحو المقصر على الظهر. إجا بده يضربها، قام اعترض عليك إذن شو صاحب الدابة. هل يكون لاعتراضه ولمنعه في الأثناء مش في متن العقد على نحو الشرط المصب بصيغة وبقالة شرط هلأ منعه، هل يكون لمنعه في إذن تأثير في البيع أو لا يكون هنالك تأثير؟ الصحيح أنه إذا منعه كلمة، ليش؟ لأنه منع على غير وجه حق في البيع. صح، قد تشكل ما هو مالك الدابة، إذا مالك الدابة أي تصرف بدك أنت تتصرف ده بعد تصرف في مال الغير. الجواب عن ذلك أن هذا وإن كان مالكا للدابة لكنه ملكه المنفع، واستيفاء المنفع من تلك العين توقف على الضرب حسب الفرض، فيكون الإذن باستيفاء المنفع إذن حينئذ بهالمقدار من الضرب فيه، فيكون هذا ضرب مأذون به. اللهم يكون ضرب متعارف مش ضرب زائد عن المقدار حينئذ المتعارف لغرض استيفاء المنفع، فيكون مأذونا به ومشمولا لحينئذ أدلة جواز الضرب في البيع. أدلة جواز الضرب اللي هو التصرف في مال الغير بلا إثنين، بس المقدار أذن، هذا ما فيش عندنا، ما فيش عندنا دليل على حرمة ضرب الحيوان كضرب حيوان حتى لو كان الحيوان ملكا له مثلا في البيع، إنما لأنه تتصرف في مال الغير بلا إذن. هذا كل الكلام بهالمقدار. هلا بتذكر شغلي، كانوا ببعض المدارس يجوا قال بدهم ياخذوا اجازه من اولياء الامور بمساله ضرب الوالد بالصف. الوالد كانه الاب مثلا هو ولي الامر، هو صاحب الدابه والطفل هو الدابه وذلك المستاجر حينئذ فيه. هيدي ذكرتني بذلك الامر، اصلا مش ولي الاب على قصه الضرب وما الضرب فيه. عاقل هيدي موجوده. فحينئذ منع المالك منعان، في منع بحق فيما لو اخذ كشرط في متن عقد الاجاره في البيع، واخرى المنع على غير وجه حق في البيع كما لو لم يشترط عليه ذلك ولم يكن متعارف ان يسوق صاحب الدابه الدابه، وتوقف استيفاء المنفعة على الضرب وكان ضربا متعارفا وركبت الحمية في رأس صاحب الدابة وإجا بده يمنعه في الأثناء، فإن هذا المنع على غير وجه حق لا أثر له، لا يملك حينئذ أن يمنعه حتى لو كان تصرفا في ملك صاحب الدابة. ليش؟ لأن هذا اللغة من التصرف وهو الضرب المتعارف المتوقف عليه استيفاء المنفعة من تلك الدابة التي ملك بموجب عقد الإجارة كان مأذونا به في متن العقد في البيع، ومنعه هنا لا أثر له لأنه على غير وجه حق فيه. هذا تمام إذا ما يرتبط بالشق الأول من المسألة.
المنفعة المتعارف عليها كمان،
لا المنفعة اللي تم تمليكها من جراح الإيجار
يزيد المنفعة،
لا 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 لا، ما هو إذا مش وران بده يضمن أجرة ناس، شو ما كنتش في المسائل الماضية بده يضمن أجرة ناس في قلبه أو لا، هو قال له بتحمل عليها مثلا 100 كيلو ماي مثلا 100 لتر ماء، صار بده يحمل عليها خلينا نفترض مثلا 200 لتر ماء. لا هم قطعها. لا. او بده يعمل عليها كذا نقل مثلا، يعمل مثلا بالساعة تاني بلا نقل، يعمل نقل تاني، الماضي بده يضمن الزيد وما بيجوز حتى الضرر، ما بيجوز انه المملك بموجب عقد الاجاره كنت النقل الوحده او ال 100 كيلو مش الازر. هذا طيب. المساله الثانيه، المساله الثانيه وهي هلا في ضمان ولا ما في ضمان؟ الان ضرر فأدى ذلك إلى تعيب وتضرر بالنسبة لتلك الدابة أو لا. ثالثا، ما حل عبيد يضربها إلا على مقدم الدابة فيها، بينه أدى إلى تلف تلك الدابة، فهل يضمن أو لا يضمن؟ أو يفصل، هل يضمن مطلقا أو لا يضمن مطلقا؟ أو يفصل بين أن يكون مأذونا في الضرب فلا يضمن، وبين أن لا يكون مأذونا بالضرب فالماتن أو وجوه بل أقوال في البين. الماتن اختار الأخير حيث يفصل بين أن يكون المستأجر مأذون بها الضرب، يعني فيما لو اجتمع في الشروط الثلاثة اللي أشرنا لها في الشق الأول من هذه المسألة، إذا اجتمع فسوف يكون مأذون بالضرب، وإذا كان مأذونا بالضرب فسوف لا تكون يده يد عدوانية فيما لو ضرب فيها. وبالتالي إذا تلفت تلك الدابة سوف نتيجة الضرب سوف يكون تلف بضرب مأذون به في البيت إذا كان بالإتلاف، وإذا كان بالتلف فيده مأذون، يعني لا يخلو واقع الآن إما إتلاف أو تلف. الإتلاف مستند إلى ضرب هو مأذون فيه، والتلف يده حسب الفرض يد مأذونة وليست يد عدوانية. نعم لو شرط في متن العقد أن لا يضربها وصار إلى ضربها هم ساعة الحصير يده يد عدوانية فيكون ضامنا بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي فيها، فيضمن حينئذ التلف الكلي والجزئي، تضرر والتلف بالكلية فيها. إذا وأما إذا لم يكن قد أذن، واضح، فالتلف أو استند التلف إلى الضرب، يعني أتلفها حينئذ في قلبه لا شك ولا إشكال حينئذ هنا سوف يكون ضامنا. ليه؟ إما بالإتلاف المستند إلى الضرب الغير مأذون به في البيت فبقاعد من أتلف مال الغير، إما الإتلاف الكلي أو الجزئي، يعني إما التعيب والضرر أو لا التلف بالكلية في البيت. وإذا كان لا تلفت بآفة سنوية أو بسبب قهري غير اختياري في البيت أيضا يضمن. ليش؟ لأنه بضربه لم تعد يده يد مأذون، صارت يده يد عدوانية في البيع، يعني تجاوز عما شرط عليه في متن العقد في البيع، فإذا تجاوز ما قد شرط عليه في متن العقد سوف تصبح هذه اليد عدوانية فيكون ضامنا للتلف الكلي أو الجزئي الذي يحصل بالنسبة إليه البيع. هذا اللي أفاده الماتن قدس. هنا وابل من التعليقات وردت على الماتن في حتى تتضح المسألة. نحن كما ذكرنا في عنا ثلاث شروط، هنا نقول في عنا ثلاث صور. مرة أصلا ما فيش إذن، يعني غير مسموح بماذا بالضرب، واضح، ومرة في إذن بالضرب فقط ليس إلا، ومرة في إذن بالضرب حتى ولو كان سوي متلفا في أربع، واضح. عنا هل ثلاث صور. الصورة الأولى أن لا يكون هنالك إذن بالضرب بالكل، بأن شرط عليه في متن العقد أن لا يضرب مع سبق المنع فيه، أو مثلا لم يتوقف استيفاء المنفعة من العين على الضرب بس إجا عبيله في مرة يضرب تلك الدابة في قلبه. أما الشرط الثالث وهو أن المتعارف سوقه وعبي سوقه وعبي ذاك ضربها، لأنه هي ما الدابة مع صاحب الدابة، يعني ما فيش لا يصدق على اليد ما أخذت فيها إلا في صورة الإتلاف، أم بضرب إياها تلفت قطعا بده يضمن بلا أي إشكال لأنه غير مأذون. لو لم يكن مأذونا إما لعدم توقف استيفاء المنفعة على ذلك بكفي أنه ينخسر أو يشد بذنبه أو يشد بلجامها، لا ما حيل على بيله إلا أنه يقعد يضربه، لكن هي ضربة خفيفة بلش يضرب يضرب فيها حتى قضى عليها فهم قطعا سوف يكون ضامنا، حيث يكون الإتلاف مستند إلى الضرب، وهذا الضرب غير مأذون به في البين فجزمه. وبتا هنا قاعدة من أتلف من الغير فهو له ضامن يشبه حتى ولو لم يتلف الضرب، وإنما تلفت بآفة سماوية، كانت هي وطالعة نعمة على بصرها، أم تتعرك شيء ونزلت هي والحمل إلى الوادي في البين، فهم يعني بآفة سماوية أو بسبب قهري غير اختياري، أيضا في هذه الصورة سوف يكون المالك، سوف يكون المستأجر ضامنا له. ليش؟ لأنه أي يده بمجرد هذا الضرب غير مأذون به أصبحت يد عدوانية وآثمة في البيت، فبإتلاف بتلف بأي شيء نحن يضمن كل جزء نقص عوار عيب إلى آخره كله حينئذ يكون مضمونا فيه. هيدي فيما لو تخلف مثلا الشرط الأول، كذلك فيما لو تخلف الشرط الثاني بأن شرط عليه في متن العقد عدم الضرب وصار إلى الضرب من ناحية الإتلاف ومن ناحية التلف، وهكذا في صورة الشرط الثالث. نعم في الشرط الثالث لو تخلف وصار يضمن في صورة الإتلاف ولا يضمن في صورة التلف. ليه؟ لأنه في صورة التلف يده مش على الدابة، لأنه يد صاحب الدابة هي حينئذ على الدابة في البال، متعارف أن يسوق صاحب الدابة الدابة وهو عم يسوقها في البال، وديك تدخل وحشر أنفه وصار إلى شو؟ إلى ضرب، ولم يؤدي الضرب إلى تلافها ولا إلى تعيبها وإلى تضررها ونقصها في البيت. فهون بعدين بآفة سماوية تلفت تلك الدابة لا يكون ضامن، لأنه أصلا ليس صاحب يد، هو لا يصدق على اليد ما أغلقها. نعم لو نتيجة الضرب هي بإيد صاحب العين صاحب الدابة يضرب يضرب حتى أدى إلى تلك قطعا هذا يضمن قاعدة من أتلف مال الغيفة هو له ضعف. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي صورة ما لو أذن، وهذه هي موطن النقاش بين الماتن وكثير ممن علق على المتن. الماتن يكتفي بمجرد الإذن بالضرب لنفي الضمان، وكأنه يرى الملازمة بين الإذن بالضمان بين الإذن بالضرب ونفي الضمان، سواء استند التلف إلى نفس الضرب المأذون به أو لا، كان التلف بسبب قهري بأفة سماوية في البحر. هذا اللي أفاده المات. المعلقون هو الحق سواء في صورة التلف لا واضح، ليش؟ لأنه هو مأذون حينئذ في البحر. ليش؟ لأنه في صورة التلف يده يد مستأمنة وليست يد عدوانية، فلا تكون مشمولة لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ليش؟ لأنه إنما تشمل اليد العدوانية ليس إلها، واليد الضامنة والآثمة. وأن حتى لو ضرب حتى مع الضرب والضرب كان متعارفا مش خارج عن حد المتعارف في البيت، فإن يده على تلك العين يد مستأمنة، فلا تكون مشمول لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي في صورة التلف في البيت. نعم في صورة الإتلاف أذن، وهون هو هون أساس المشكلة بين كثير من المعلقين والمات. مجرد إذن بالضرب ليس إلا وصار يضرب وأدى هذا الضرب المأذون به، هذا الضرب المأذون به أدى إلى تلف حينئذ تلك الدابة فيها، فهل يكون ضامنا أو أنه لا يكون ضامنا؟ المات نفى الضمان للملازمة بين الإذن بالضرب، ويعني الإذن بالشيء هو إذن بماذا؟ بلوازمه، وكأنه رضا بتلك اللوازم فيها. وأشكر عليه جملة من المعلقين على المتن أن الأمر ليس كذلك. ليش؟ لعدم الملازمة ولعدم الاضطراب. صح في عنا إذن بالضرب، بس الإذن بالضرب مش مع هدر حرمة ماله في البيع، ولذا نحن شققناه إلى شقين. مرة يأذن بالضرب مع هدر حرمة ماله ومالية تلك الدابة في البيع ويسقطها حينئذ، هيدا الشق الثالث اللي حنشره. مرة أخرى لا، مجرد إذن شو في الضرب. طيب شو فائدته؟ فائدته نفي الإثم عنه، فائدته أن لا تكون يده عدوانية، فائدته في البين داخل ضمن هذا الإطار. يعني مثل ما لو كان هنالك مرت معنا نظير ذلك، ما لو استأجره لأنه ينظف له مثلا الثوب لقصارة الثوب، صار إلى تنظيفه بالشكل المتعارف وأدى إلى أن يفرط حينئذ بين يديه في البين، هل يكون ضامنا أو لا؟ حيث يكون التلف مستند إلى فعل القصار المأذون به، يعني إلى الدلك المتعارف حينئذ فيه، مش الأزر من المتعارف، واضح؟ هلا كان ضربا مأذونا به، وكان بالتالي هو ضرب متعارف في البين، حتى ولو كان أذن من المتعارف، لأنه الإذن إذن مسمى في البين، مش إذن بالحد، كان ضرب حينئذ الإقرار أدى حينئذ إلى تلف تلك الدابة في البين. هنا مجرد الإذن بالضرب لا يكون، نعم رضا انه شو ما بيصير يكون، ولكنه لا يكون اذنا بهدر حرمة ذلك المحل الا ان يصرح به في متن العقد او ضمن قرائن معينة، وهذا ما يدخل ضمن الصورة الثالثة التي سوف نشير بها. يعني بعبارة اخرى لا ملازم بين الاذن بالضرب وذلك، ودعوى عدم الفائدة وعدم الثمرة من الاذن بالضرب، نقول لا، الفائدة موجودة. اولا تنفي الإثم عن يده، تنفي الإثم والمعصية عن يده. ثانيا هيدي اليد سوف لا تكون، وبالتالي إذا نفى الإثم عن هذه اليد سوف لا تكون هذه اليد آثمة وعدوانية، وإنما يد مستأمنة، فلا تكون مشمولة لقاعدة على اليد ما أخذت، حتى تؤدي في صورة ما لو حصل تلف قهري واتفاقي بالنسبة لتلك العين في قلبه، وأنعم بها ثمرة فعلا، لا نشترط حينئذ أزيد من هذا المقدار بالنسبة للثمرة. وبالتالي يعني أذن له بالضرب لاستيفاء المنفعة، مش أذن له بالضرب حتى يقتل حينئذ تلك الدابة، فلا ملازمة حينئذ بينهم. وده على حق في المقدار. إن قل تنتبه، طيب يده مستأمنة، إذا كانت يده مستأمنة فلا تكون مشمولة لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فكيف بدك تضمن؟ قلت لا نضمنه التلف القهري، التلف الاتفاقي، التلف بأفة سماوية، وأما التلف الاختياري المستند إلى الضرب في البال المتسبب من الضرب اللي هو الإتلاف في البال قطعا بالضرب. ليه؟ قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني مثلا أنا يدي مستأمنة على هذه العين، جيت أنا وكسرت لهذه حينئذ العين في البال، هل أقول أنه ما بضمناش؟ ليش؟ لأنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي غير شامل، لأن يدي يد مستأمنة على تلك العين قطعا لا تشمل. ليه؟ لأن هي عم تنفي ضمان التلف، ما بتنفي ضمان الإتلاف في البال، وموردنا مورد إتلاف وليس مورد تلف، وفرق حينئذ فيما بين المطلبين. مضافا لنقطة أخرى هذه ما بتطرد الشام، وهو أنه مجرد ما شرع بإتلاف حينئذ تلك العين المستأمن عليها أحسن، صارت يده يد عاضية، معلش مضافا لذلك، بس الأساس النقطة هذه، وهي تأملوا فيها جدا، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إنما تنفي ضمان التلف ولا تنفي ضمان الإتلاف في البيت، الضمان التلف القهري بأفة سماوية، وأما الإتلاف اللي هو بفعل المستأجر، فشيف الدابة بلشت تقصد بين يديه، وهو شو عليهم يا عرب لحتى شو أضع عليها نهائيا قطعا هون في الإذن، سوف لا يكون مشمولا لذلك القاعدة، يعني سوف لا تكون يده مأذونة، ولو كانت مأذونة إنما لا يضمن التلف، وأما الإتلاف تبقى قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. ما فصلت أن تكون من أتلف ويده مستأمنة أو يده عدوانية، لا، من أتلف بمعزل أنه ما هي تلك اليد مستأمنة أو يد عدوانية. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة حتى لا نطيل نخلص هذه المسألة بكليتها، وهي صورة ما لو كان الإذن بالتلف بالإذن بالضرب حتى المتلف، وهذه يمكن تصير بين اثنين إخوة بين بعض، كما لو كان شخص ولي نعمة شخص آخر في قلبه، إجا بده يستأجر منه ولي النعمة، بده يستأجر من صاحب النعم من المنعم عليه، بده يستأجر منه الذهب، قال له بضربها، قال له مش بس بتضرب صاحبها، صار في قلبك، يعني انه اعمل اللي بدك فيه. هون واضح ان الاذن اذن بالضرب مش لي فقط استيفاء المنفعة، حتى اذن بالضرب لو ادى الى اتلاف تلك العين، فاذا هدر لي شو لمالية تلك المنفعة. نحن بينا فيما سبق قاعدة من اتلاف، قاعدة على اليد، كل هذه القواعد هذه ليست علة تامة تفتر، ليست علة تامة للضمان في قلبه، وإنما هي مقتضي متوقف على عدم المانع. ما هو المانع؟ وهو هدر حرمه المال. اذا هدر حرمه المال فاذا المقتضي سوف لا يؤثر اثره في مقتضاه لثبوت الضمان، انما تنفع هذه القواعد في ثبوت الضمان مع عدم هدر حينئذ صاحب العين حرمة هذا المال. إذا هدر حرمة هذا المال فلن يكون الشارع أحرص على مال العبد على مال المكلف من نفس حينئذ ذلك. إذا هدر حرمة ماله خاص واضح ما عادش في عندنا لا قاعدة على اليد، مش موجودة بس لا تؤثر أثرها في مقتضاها عن الضمان، لا ضمان التلف ولا ضمان الإتلاف لنحن فيه. فإذا تمام ما يرتبط في هذه المسألة تطبيقا مع بعض تعليقات شراح المتن والمعلقين على المتن يأتي إن شاء الله.